أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة. الأطم كما سمعنا هو الحصن، أي صعد عليه. قال: هل ترون ما أرى؟ هذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أطلعه على هذه الفتن والصحابة معه ولا يرون شيئا. هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كواقع القطر، أي المطر. هذا كما سمعنا يدل على كثرة الفتن وعلى عمومها. وقد وقع هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن الفتنة وقعت وانتشرت وعمت، ولا يكاد يوجد بيت من بيوت المدينة إلا حصل فيه قتل، حصل فيه حصل نصيب من هذه الفتنة. فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، اقتتلوا في الجمل واقتتلوا في صفين، وقتل منهم في صفين كما ذكروا 30,000، 30,000 الذين قتلوا في صفين وحدها من غير الجمل، الجمل قتل فيها خلق كثير. فهذه من الفتن التي الكبار التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع خلال البيوت كواقع القطر. باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن وليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ يعني ما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب بن يونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما سيقع في آخر الزمان. يتقارب الزمان، هذا اختلف العلماء في تفسيره على أقوال. أقرب هذه الأقوال أن معناه أن الزمان يمر سريعا، تقارب الزمان يكون يعني الوقت قريب من الوقت الآخر. يتقارب الزمان يعني يقرب الليل من النهار، يقرب العصر من الظهر، والعشاء من المغرب، وهكذا كما جاء صريحا عند الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالظلمة في النار. وأكثر العلماء على أن النقص معنوي وليس حسيا، النقص معنوي، يعني الزمن هو الزمن لكن تنزع البركة من الزمن، تنزع البركة، فلا يحصل في اليوم ما يحصل فيه في الأزمنة المتقدمة من الخير والعمل الصالح بسبب ذنوب المعاصي. فالبركة تنزع من الوقت كما تنزع من الأرزاق والأبدان ونحو ذلك. فالبركة إذا حلت تحل في الجميع، وإذا نزعت تنزع من الجميع، فيكون اليوم كغير من 24 ساعة، ولكن البركة تنزع بسبب الذنوب والمعاصي. ومن صور نزع البركة كثرة الناس، كثرة أشغال وزحام، وهذا شيء واضح، يعني كثرة الناس، كثرة اختلاط، وكثرة الزحام، وكون الإنسان لا يعني يحصل له المطلوب إلا ساعة أو ساعتين. لكن في الزمن السابق ما في هذا الزحام ولا هذه الأمور المعقدة في الأنظمة. سأل أنا راح يراجع له معاملة بقي شهرا شهرين وثلاثة وهو يذهب ويأتي على معاملة سهلة. يعني في الزمن السابق ما كان له وجود أصلا، لكن كلما كثر الناس، كلما تعقدت الأمور وحصلت هذه الأنظمة، وصعب وصول الإنسان إلى ما يحتاج إليه، سواء من جهة الدول الحكومية، من جهة قضاء الحاجات، شراء الأمور التي يحتاجها، والعلاج وما شابه ذلك. وهذا أمر مشاهد، فالإنسان يكون له حاجة، يكون في مرض في ولدي أو في أهلي وكذا، ويبقى الأشهر طويلة وهو يتردد على المستشفيات مواعيد ويذهب أوقات طويلة، أو يحتاج إلى دواء حكومية ويبقى شهورا أو سنة وأكثر ويراجع في قضية أو مسألة واحدة. كذلك الزحام يذهب لغرض، يعني كانوا في السابق يحصلون على أمورهم في دقائق، لكن الآن تباعدت المدن، كبرت كثر الزحام، الإنسان إذا أراد قضاء حاجة قد لا يقضيها بساعة ساعتين بسبب تباعد المدينة وكثرة الزحام، الأمر مشاهد. هذا السبب لنزع البركة من الوقت، فتطول يطول وقت قضاء الحاجات، فيكون على حساب الانتفاع بالوقت في العبادات والأمور التي تنفع العبد في دينه. كذلك أيضا العون، الله سبحانه وتعالى يعين العبد إذا كان صالحا، إذا كان تقيا يعينه، فيقرأ سريعا، يكتب سريعا، ينتفع بأمور، يعمل أعمالا خفيفة تكون خفيفة سريعة. وإذا ضعف الإيمان وكثرة المعاصي قلت هذه السرعة وتأخر في إنجاز الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام خفف على داود القرآن، القرآن المقروء يعني الزبور، خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأه قبل أن تسرج، خفف على داود القرآن يعني يقرأ الزبور قراءة سريعة خفيفة وليس فيها خلل بتوفيق الله تبارك وتعالى. لذلك تعجب إذا سمعت أن بعض السلف يختم القرآن في كل ليلة، بعضهم يختم الليلة مرتين، كثير من الناس يقول هذا مو صحيح، هذا فيه مبالغة، لكن ممكن يكون صحيح، هذا من توفيق الله ومن تيسير الأمور، بركة في الوقت، تسهيل القراءة ولا سيما في الليالي الشتاء الليالي الطويلة. فالمقصود أن أكثر العلماء على أن قصر الزمان أنه قصر معنوي وليس قصرا حسيا، فاليوم هو اليوم والليلة هي الليلة، ولكن القصر بنزع البركة فتقل الأعمال الصالحة، مع أن الوقت هو الوقت بسبب الذنوب والمعاصي. يتقارب الزمان وينقص العمل، هذا واضح مرتبط بتقارب الزمان. تقارب الزمان، يتقارب الزمان وينقص العمل. عندكم ايش العلم؟ يمكن رواية وكلها ثابتة، ينقص العمل وينقص العلم، فهذا لازم لهذا. إذا تقارب الزمان كما سمعنا، إذا قصر الوقت يعني قصرا معنويا، فإن النتيجة أن ينقص العمل، هذا هو النتيجة، تقارب الزمان ينقص العمل، فلا يستطيع إنسان أن ينجز من الأعمال ما كان ينجزه السابقون في اليوم والليلة. إذا تعجب إذا قرأت في سير السلف، يعني النووي مثلا مات في الأربعين، لكن انظر إلى أثاره، يعني انظر إلى أثاره، كتاب المجموع وإن كان لم يتمه لكنه كتب مجلدات، كتاب الأذكار، كتاب رياض الصالحين، كتاب شرح مسلم، يعني كتب ليست بالهينة، ومات في الأربعين. هذه بركة في وقته، أعطاه الله تعالى هذه البركة فأنجز هذه الأعمال الكثيرة في عمر ليس بالطويل. الشيخ سامي التميمي رحمه الله يقول له كتب العقيدة الوسطية ما بين الظهر إلى العصر، التي تشرح الآن في شهور، أو يبقى بعض الناس سنة أو أكثر ويشرح في هذا المتن، كتبه ما بين الظهر والعصر، فهذا من البركة في الوقت، فيبارك الله تعالى العبد في وقته فيكثر العمل الصالح. ويلقى الشح، وضبطت يلقى الشح، كلها صحيحة، يلقى يلقى في القلوب، أو يلقى أي تتلقفه القلوب، يتلقونه بأسئلتكم ويتلقاه بعضكم عن بعض، والمعنى متقارب، أن الشح يلقى في القلوب فتشح النفوس ببذل الواجب، فلا يبذل الواجب عليه في المال أو في البدن، فلا يؤدي الواجبات المالية أو البدنية، لأن الشح ومنع الواجب ويشمل الواجب المالي كالزكاة والنفقات الواجبة، ويشمل منع الواجب البدني كأداء الصلاة والصيام وما شابه ذلك. إذن الشح تعريفه هو منع الواجب مع الحرص على أخذ ما لا يحل. الشحيح يجمع بين أخذ ما لا يحل من الأموال ومنع ما يجب عليه من المال وغيره. أما البخل فهو المنع فقط، هذا الفرق بين الشح والبخل. البخل منع فقط، والشح أخذ ومنع. الشح أشد من البخل لأنه حرص على الأخذ ولو من غير حق، وأيضا منع للواجب. ويلقى الشح، إذا ألقي الشح في قلب الإنسان منع الواجبات وفسد حاله بإذن الله، صار سببا في هلاكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وتظهر الفتن، تظهر الفتن، والفتن أنواع وأشكال، كبار وصغار، ومن أعظم الفتن إراقة الدماء والقتال على الملك، هذه من أعظم الفتن، لأن فتنة عظيمة، فتنة عامة يحصل فيها سفك الدماء، اختلال الأمن. إذا اختل الأمن حصل سفك الدماء، وحصل انتهاك الأعراض، وحصل انتهاب الأموال، وحصل الخوف والرعب في قلوب الناس، وقل الدين. قد إنسان لا يعمل الناس يصلي في المسجد، فتختل جميع أمور الناس، ويحصل شر عظيم في كل شيء. فالأمن من أعظم النعم التي يمتن الله تعالى بها على عباده، فإذا حصل القتال زال الأمن، وحصلت الشرور التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. ويكثر الهرج. قال يا رسول الله: أي ما هو؟ أي ما هو؟ قال: القتل. القتل الهرج أصله الاختلاط، الهرج أصله الاختلاط. فالقتل يحصل بسبب اختلاط الناس، إذا اختلطوا واختلفوا أدى بهم، يؤول هذا الاختلاف إلى القتل. فالهرج يبدأ بالاختلاط، كما يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إليه. فالهرج يبدأ بالاختلاط، كثرة الناس، اختلاط بعضهم ببعض، حصول المنكرات والفتن والشرور، ثم ينتهي إلى القتل وسفك الدماء. حدثنا مسدد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وعم عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. رفع العلم بينه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا نقص العلم بموت العلماء، ولذلك يعد العلماء، يعد أهل العلم موت العلماء من أعظم المصائب التي يصاب بها الناس. فقد العلماء خسارة على الجميع، وإذا فقد عالم يندر أن يقوم من يسد مكانه، ولا سيما إذا يعني كثرت الفتن وانشغل الناس واضطربوا، فإنه يقل من يتفرغ لطلب العلم، بخلاف وقت الأمن وعدم ظهور الفتن، فالناس يتعلمون لأنه في أمن والعلم منشور ويسهل طلبه. لكن إذا انشغل الناس بالقتال والحروب واختل الأمن واختلطوا، فإنه لا يتفرغ العلماء للتعليم وينشغل كل بنفسه، كل ينشغل بنفسه بماله بدمه بعرضه وقوته، فلا يتفرغ الناس للتعليم ولا للتعلم، فإذا طال هذا الزمن مات العلماء موجودون ولم يخلفوا مثلهم، فصار هذا من أعظم المصائب. هذا من شؤم القتال، من شؤم الفتن التي تؤول إلى القتال، فإن الناس ينشغلون ولا يتفرغون للعلم والتعليم والدعوة، فيحصل بذلك شر عظيم، فسيما إذا طال زمن القتال والاختلاف. ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، كما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا يقع في كثير من البلدان والعياذ بالله، يعني يكون إنسان مع قوم يتبع قوم يقول له اقتل فلانا اقتلوا الجماعة هذه فيقتلهم، لو قيلوا لماذا قتلتهم قالوا لا ما أدري، القائد والأمير والمسؤول قالوا اقتلوهم قتلناهم، قتلتم ليش؟ هل هم كفرة؟ هل هم فجرة؟ هل هم فسقة؟ هل هم ما هو سبب القتل الشرعي؟ والله ما أدري. يقتل مسلمين يعرف أنه مسلم وصلي، لكن يقول أمرنا فلان بقتلهم ونحن تبع فلان من القائد الفلاني أمر بقتلهم وقتلناهم، فلا يدري القاتل فيما قتل، لأنه ما عنده الآن حجة، ما عنده سبب شرعي أنه قتله لأنه كافر لأنه منافق، إنما أمر بقتله فقتله ولا يدري ماذا قتل. والمقتول ما علم أن هذا سيقتله، لأنه مسلمون رأى ما ظن أنه سيقتله فقتله، لو قيل له فلان سيقتلك قال لن يقتلني هذا مسلم وأنا مسلم لماذا يقتلني، يفاجأ إذا هو يخرج يشير السلاح ويقتله، كما يحصل الآن في بعض البلدان في اليمن وغيره وكذا، هذا مع القاعدة هذا ليس مع القاعدة، هذا يؤيد النظام هذا ما يؤيد النظام، كلهم مسلمون كلهم يصلون، لكن يقول هذا موظف في الدولة إذن هو موالي للنظام اقتلوه، يأمر من له سلطة اتباعه هذا خائن هذا موالي للنظام لأنه يعني موظف، قد يكون مدرس أو قاضي أو أي وظيفة، قل ما دام المدرس موظف وظيفة حكومية إذن هو موالي للنظام اقتلوه فيقتلونه. هذا المقتول ما أخذ حذرة، يرى إخوانه يصلون في مسجد واحد ولم يكن يتوقع أن يقتل، فيفاجأ بأنه يشرع للسلاح ويقتله، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا مسلم هذا مسلم، قد يصلون في مسجد واحد وبعضهم يقتل بعضا ولا يدري ماذا قتله، لأن القاضي فلان قال له اقتله، لكن هل عنده حجة وبرهان من الله؟ أبدا. هذا والعياذ بالله يعني يحصل في آخر الزمان ويقع في البلدان ما بين الفينة والأخرى، ولا سيما إذا تحزب الناس، هذا مع القاعدة هذا من الإخوان هذا من السلفيين هذا من كذا هذا من كلهم مسلمون كلهم يصلون كلهم يشهدون لله الله محمد رسول الله كلهم من السنة والجماعة، ما تقول هذا رافضي هذا صوفي هذا كذا، كلهم يعلنون الإسلام وينتمون إلى مذهب السنة والجماعة، ولكن تفرقوا هذه الأحزاب التي ظهرت بين الناس وفرقت جماعة المسلمين، هذا مع الحزب الفلاني مع الفلاني مع الفلاني يتقاتلون، ويرمي بعضهم البعض الآخر بالشنائع وينصق بهم التهم العظيمة التي أكثرها كذب أو مبالغة أو قد يتصب واحد واثنين يعمونها الجميع، فيحصل قتال بين المسلمين وكلهم مسلمون موحدون من السنة والجماعة، ويستهينون بالدماء والعياذ بالله، الإنسان إذا قتل مرة مرتين وصار ينتمي لجماعة ما يفكر ولا يتردد، يرى أن هذا أعدى له من اليهود والنصارى بسبب العصبية والحزبية والانتماء إلى هذه المذاهب، لا يرى الحق إلا في مذهبه أو في حزبه، وأن من عاداه أنهم كفرة فجرة حلال دم المال، قد يقول هذا أشد خطرا من اليهود والنصارى، فيكون حريصا على قتل أخيه المسلم أكثر من حرصه على قتل اليهود والنصارى والكفرة، وهذا من الباء البلاء العظيم والفتن العظيمة، نسأل الله العافية. والقتل ليس قتلا لواحد أو اثنين، لا، قد يقتلون مئات أو آلاف، لأن هذا صار دينا ومنهجا يسيرون عليه. لكن الذي يقتل بسبب خلافات شخصية قد في عمر يقتل واحد أو اثنين، ولا شك أن هذا عظيم ومن أكبر الكبائر، بل هو أكبرها بعد الشرك. لكن كم يقتل إنسان من شخص قد يعيش عمره وما قتل أحدا؟ إن حصل قتل لو يقتل واحد أو اثنين ثم يمسك ويقتل قصاصا، ولعله يكفر عنه القصاص ويلقى الله إن شاء الله قد أخذ جزاءه. لكن هذا الذي يقتل بهذه الصورة، هذا والعياذ بالله يكون منهجا ودينا، يقتل العشرات والمئات ولو قد قتل الآلاف من المسلمين ولا يبالي، ويرى أنه يتقرب إلى الله بهذا القتل والعياذ بالله. هذه لا شك من الفتن العظيمة التي سبب الجهل والعصبية والتحزب والتقليد بدون علم ودون فقه، صلى الله عليه. حدثنا هو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا أعمش، حدثنا شقيق، قال جلس عبد الله وأبو موسى رضي الله عنه فتحدث، فقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. يعني شوف الهرج مرتب على إيش؟ على رفع العلم وظهور الجهل. يعني لو كان عنده علم هذا الشخص الذي يقتل ما قتل، لكن رفع العلم وظهر الجهل هنا تحصل هذه الأمور العظام بسبب الجهل والعياذ بالله. وقد يرى هذا الشخص أنه من أهل العلم، يرى أنه عالم وأنه يجاهد في سبيل الله، وأن هؤلاء منافقون أو كفرة كفرهم، لكنه في الحقيقة جاهل جهلا مركبا، أنه جاهل ويجهل أنه جاهل، ما عنده علم ويظن أنه على علم وبصيرة، صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. يعني ذكر الحافظ رحمه الله أنه بلسان الحبشة القتل، وبلسان العرب الاختلاط، والاختلاط يؤول إلى القتل. يعني ليس بشرط أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الكلمة الحبشية في هذا المقام، لأنه يعني الهرج معروف في اللغة العربية كلمة عربية تطلق على الاختلاط، الهرج الاختلاط أصله الاختلاط، والاختلاط يؤول إلى القتل، اختلاط الناس اختلاف الناس يؤول إلى القتل. فهو تكلم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة العربية وأراد منتهى هذا الأمر أنه ينتهي بالقتل، فهو شد ما يكون من الشر إذا اختلط الناس بعضهم ببعض. حدثنا محمد بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، قال أبو موسى رضي الله عنه والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري رضي الله عنه أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا يدل على أنه كلما طال الزمان كلما كثر الشر وقل الخير بجميع أنواع الخير وأنواع الشر، ويصل إلى الغاية والنهاية عند قيام الساعة. فإذا وصل الزمان إلى قيام الساعة فقد استحكم الشر وانعدم الخير تماما، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما كما جاء في الحديث الآخر تقوم الساعة ولا يقال في الأرض الله الله، وفي رواه مسلم عند أحمد حتى لا يقال لا إله إلا الله، وجاء في الحديث عند مسلم وغيره أن الله تعالى يبعث ريحا من قبل الشام، وفي لفظ من قبل اليمن، والجمع رحمه الله أنه ريحان، ريح من اليمن ريح من الشام، فلا ألين من الحديد ما ألين من الحرير، لا تبقي أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدهم دخل في جوف جبل لا قبضت. فإذا قبض هؤلاء من بقي؟ بقي الكفر الفجرة شرار الخلق، لا يبقى في الأرض مؤمن يقول لا إله إلا الله. فإذا انتهى الإيمان من الأرض قامت الساعة، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجد هذه الدنيا لأجل أن يعبد، فما دام أنه يوجد من يعبد الله فالدنيا باقية، فإذا انعدم من الأرض من يعبده جل وعلا فإنه تبارك وتعالى يدمر هذه الأرض وتنتهي الدنيا، لأنما إنما وجدت لعبادة الله، ما دام أن العبادة موجودة فالدنيا موجودة وقائمة، إذا انتهت العبادة انتهت الدنيا، فلا تقوم الساعة إلا على شرارها. لا يباب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا واضح أنه كلما تقدم الزمان ابتعد الناس عن النبوة وقل العلم وكثر الشر، لكن أشكل على بعض العلماء بعض الأزمان التي يكون فيها خير، مثل خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومثل ظهور المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما يملأ جورا، مثل نزول عيسى عليه السلام يبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ولا يضع الجزية ولا يقبل الإسلام، فلا يبقى إلا الإسلام بعد نزول عيسى عليه السلام. فهذه مشكلة لأن في آخر الزمان وفيها خير كثير، فالجواب عن هذا يقال إنه في الغالب، أنه في الغالب هذا هو الغالب، ولا يمنع أن يوجد استثناء وأشياء تخرج عن هذه القاعدة وهذا الأكثر، لأن الحكم للأغلب، فوجود استثناءات لا ينقض القاعدة، كل قاعدة لها شواذ كما يقال، فالقاعدة تبقى قاعدة ولو استثني منها بعض الأمور أو بعض الأشياء لا يؤثر عليها، لأن الحكم إيش؟ وقال الحكم للأغلب، هذا وصف أغلبي، الغالب أن كل زمان أسوأ من الذي قبله، ولا يمنع أن يوجد استثناءات، قد يوجد زمان فيه خير كثير، فيه جهاد كما حصل في وقت محمود نور الدين محمود زنكي، حصل فيه خير كثير وجهاد في سبيل الله فتوحات، وكاد يفتح بيت المقدس لكن عجلت بمنية، كان عد المنبر لأجل يخطب عليه في المقدس في بيت المقدس، ثم توفى الله وواصل مسيرة صلاح الدين الأيوبي والذي فتح بيت المقدس. فهذا الوقت فيه خير كثير، فيه جهاد، اجتمع الناس على الجهاد في سبيل الله، عز الله في الإسلام وذل في الشرك، فتوجد استثناءات، نقول الحكم للأغلب ولا يمنع أن يوجد بعض الاستثناءات. الأصل أن كل زمان أسوأ من الذي قبله، هذه القاعدة، وقد يوجد بعض الاستثناءات. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب الأزهري حاول وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن. الخزائن المراد بها الغنائم التي حصلت بسبب الفتوحات، فإن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها واستولوا وغنموا كنوز كسرى وقيصر، وهي أموال هائلة طائلة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، فكثرت الأموال من الذهب والفضة وغيرها، حصل بذلك غنى وخير كثير للصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم. فهذه الفتوحات عظيمة، غنموا شرق الأرض ومغاربها، غنموا كنوزا لا يحصي إلا الله. فهذا المقصود بالغنائم، ماذا بالخزائن، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن. والمال ترتبط به الفتن، ولذلك لما جاء بكنوز كسرى ووضعت بين يدي عمر رضي الله عنه ورأى أموالا هائلة بكى رضي الله عنه، فقيل له: ليس هذا يوم البكاء، هذا يوم عز الله في الإسلام وأهله وذل الشرك وأهله. فقال: أعلم، ولكن لا يدخل هذا على القوم إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا فقه من عمر رضي الله عنه، وقع كما ظن، لا يوجد هذا يدخل هذا على القوم، يعني هذه الأموال، إلا جعل الله بأسهم بينهم. فإذا كثر المال اختلفت القلوب، حصل الحسد والبغي والاختلاف والقتال. فالمال سبب لحصول الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: إن لكل أمة فتنة، وهو فتنة أمتي المال. المال لا شك أنه سبب الاختلاف وقوع الحسد والبغضاء. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا: نحمد الله ونثني عليه على ما أولانا وأعطانا قريبا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تحملون على رقاب فقراء المهاجرين ويقتلوا أو يضرب بعضكم بعضا، أو قريب من هذا النص. وتراجعون الحديث في حديث الجهاز سيادتك، تطلع حديث الجهاز، حديث كيف أنتم إذا فتحت فارس والروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الحديث أن هذه الفتوحات وهذه الأموال تكون سببا للخلاف والحسد والقتال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين. هذا أيضا يؤخذ منه أن الصلاة نجاة من الفتن، لا ينجو العبد من الفتن إلا بالعبادة والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي ينجي العبد من الفتن. لذلك لما يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتن وأنها انعقدت ودنا نزولها، أمر أزواجه بأن يصلين من أجل أن تكون الصلاة سببا في النجاة من الفتن. فالإنسان إذا كان صالحا تقيا عابدا صادقا مخلصا منشغلا بطاعة الله لم تضر الفتن بإذن الله، وإذا كان فارغا وليس عنده اشتغال بالعبادة وقلبه خراب وممتلئ بحب الدنيا، فإنه والعياذ بالله يطير طيرانا إلى الفتن. فالفتن تمحص القلوب، القلب المعمور بطاعة الله وبذكر الله ينأى عن الفتن ويهرب ولا تزيده إلا خيرا، والقلب الخرب الذي ليس فيه ذكر الله وطاعة الله يطير إلى الفتنة طيرانا. فالفتنة تمحص الناس، تظهر الصادق ترفعه وتظهر الكاذب تضعه والعياذ بالله. من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني ليس العبرة بالدنيا، ليس العبرة بالمال والجاه، فالإنسان قد يكون كاسيا، عنده مال ولباس جيد، يكون عنده جاه، يكون عنده يعني كثيرا من أمور، عنده كثير من أمور الدنيا، لكنه عاري في الآخرة، ليس عنده إيمان وليس عنده عمل صالح، فماذا ينفعه هذا المال وذاك الجاه؟ لا ينفعه بشيء. العبرة باشتغال العبد بطاعة الله والإقبال على عبادة الله مهما كان حاله في الدنيا. فلا يجوز الإنسان أن يسارع إلى الفتن وأن يطير إلى الدنيا من أجل أن يكتسي، من أجل أن يجمع المال على حساب دينه. وهب أنه حصل له شيء من المال وشيء من الجاه وهو عار من الدين، ماذا ينفعه؟ متاع القرون، ثم يقول الله تعالى ويخلد في نار الجحيم. فالعاقل لا يؤثر الدنيا والنار تنتظره يوم القيامة، بل يقبل على طاعة الله ويصبر إذا لم يحصل له نصيب من الدنيا، إذا قل نصيب من الدنيا وليصبر وليتعزى، فإذا مات ودخل الجنة نسي ذلك الشظف وذلك الجهد الذي حصل له في الدنيا. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا